هنا انقطع على فيسبوك ما كانوش شغالين.
إلا بشاهد من كما لو شهد عند غيره لم يقبلوا إلا بشاهد وطلب معه غيره ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن في شهادته وحده. أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمسة عشر وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بتسع. قال الشافعي لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس على الخبر. فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله. وفي الحديث دلالتان أحدهما قبول الخبر والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة مثل الخبر الذي قبله ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافة ولا غيركم بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه. ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغ عن رسول الله بتقواه لله وتأدية الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله. فإن قال قائل فادلني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله قلت فإن أوجدتكه قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين أحدهما أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلاف وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها وعلم أنه لا يهينها شيء إن خالفها. قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبر الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر. وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع. سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئا فقال حمل بن مالك من النابغة فقال كنت بين جارتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فألقى الجنين ميتا فقضى فيه رسول الله بغرة فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره وقال غيره إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لم يسمع أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. قال الشافعي يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مئة من الإبل فلا يعد الجنين أن يكون حيا فيكون في مئة من الإبل أو ميتا فلا شيء فيه. فلما أخبر بقضاء رسول الله فيه سلم له ولم يجعل لنفسه إلا اتباع فيما مضى بخلافه وفيما كان رأيا منه لم يبلغ عن رسول الله فيه شيء. فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره وكذلك يلزم الناس أن يكونوا. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف. قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه قرطان بها. مالك عن جعفر بن محمد عن أبي أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمري. فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سفيان عن عمرو أنه سمع رجالة يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذها من المجوس هجر. قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عن مروي عن بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي. وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظ، فاختصرت خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره. فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، فأخذ منه وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا، وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئا، وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب. فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي فاتبعه. وحديث بجالة موصول: قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته، فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني: إما أن يحتاط فيكون، وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا. وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد مما من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله من خمس وجوه، فيحدث بثالث فيكتبه، لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع. وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له زدني شهودا، وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه، ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما. ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبره يعرفه. وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره، ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له لأن يقبل خبره. ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله. فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ قلنا: أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط، لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله. فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ قلنا: قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علماء حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله. فإن قال هذا منقطع فالحجة لي ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده، ثم يرد مثله أخرى. ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما. وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصف، قال الله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال للنبي محمد صلى الله عليه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم، وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم ومن بعدهم، وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء، تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شأن إن أنتم إلا تكذبون. قال الشافعي: فظاهر الحجج عليهم باثنين ثم ثالث، وكذا قام الحجة على الأمم بواحد، وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذا أعطاه الله ما يبين به الخلق غير النبيين. أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب عبد الله حتى إذا كان بطرف قدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. قالت فقال رسول الله نعم، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال لي ابكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت في 4 أشهر و10، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به. وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار. أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال أخبرني الحسن ومسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس إما لي فاسأل فلانة الأنصارية هل أمر بذلك النبي؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدق. قال الشافعي سمع زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهد بالبيت، وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي. فلما أفتى ابن عباس بالصدر إذا كانت قد زارت قد بعد النحر أنكر عليه زيد. فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته فصدق المرأة ورأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف ابن عباس، وما لابن عباس حجة غير خبر المرأة. سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بن إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله. أخبرني أبي مكعب قال خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر، فابن عباس مع فقه وورع يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله حتى يكذب به امرأة من المسلمين، إذ حدث أبي بن كعب عن رسول الله بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر. أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج أن طاووس أخبر أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما، قال طاووس فقلت له ما دعهما؟ فقال ابن عباس ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره عن النبي، ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه ألا تكون له الخيارة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وطاووس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر ابن عباس وحده، ولم يدفع طاووس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أثبت عن النبي لأنه يمكن أن تنسى. فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس، فابن عباس أفضل من أن يتوقع أحد أن يقول له حقا رآه. وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما قبل أن يعلمه أن النبي نهى عنهما. سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله نهى عنها فتركنا من أجل ذلك. فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع إذا أخبر واحد لا يتهم عن رسول الله أنه نهى عنها أن يخابر بعد خبره، ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله، ولا يقول ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به إلى اليوم. وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو وارق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساتمك بأرض. فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره، ولما لم يرى ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأن ترك خبر ثقة عن النبي. وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله شيئا، فذكر الرجل خبرا يخالفه، فقال له سعيد والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا. قال الشافعي يرى أن ضيق على المخبر أن لا يقبل خبره، وقد ذكر خبرا يخالف خبر أبي سعيد عن النبي، ولكن في خبره وجهان أحدهما يحتمل به خلاف خبر أبي سعيد والآخر لا يحتمله. أخبرنا من لا يتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده. وقضى علي برد غلتي فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله فراح إليه عروة فقضى لي أن أخذ الخراج من الذي قضى به علي له من هنا كان خامس الخلفاء أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذر قال قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة لأبي عبد الرحمن فأخبرت عن النبي بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذر وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد وعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه قال الشافعي أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني من أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن النبي قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القوات قال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني فقال أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به نعم أخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعه إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك قال وما سكت حتى تمنيت أن يسكت قال وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيلة وكذلك حكي لنا عن من حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان قال الشافعي وجدنا سعيدا يعني الظاهر أنه سعيد بن المسيب وجدنا سعيدا بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي في الصرف فيثبت حديثه سنة ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله قضى أن الخراج بالضمان فيثبت سنة ويروي عنها عن النبي شيئا كثيرا فيثبتها سننا ويحل بها ويحرم وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن النبي ويقول حدثني عبد الله بن عمر عن النبي وغيرهما فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر ويقول حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي عن عمر ويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر ووجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن النبي ويقول في حديث غيره حدثني ابن عمر عن النبي ويثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام عن النبي فيثبت خبرها سنة وهو خبر امرأة واحدة ووجدنا علي بن حسين يقول أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي قال لا يرث المسلم الكافر فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي فيثبت كل ذلك سنة ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بن ركانة ومحمد بن طلحة بن ركانة ونافع بن عجير بن عبد يزيد وأبا سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ومصعب بن أبي سعد بن أبي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن أبي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم من محدثي المدينة كلهم يقول حدثني فلان للرجل عن أصحاب النبي عن النبي أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي عن النبي فنثبت ذلك سنة ووجدنا عطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة وعكرمة ابن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن بابا وابن أبي عمار ومحدثين مكيين، ووجدنا وهب منبه باليمن هكذا ومكحولا بالشام وعبد الرحمن بن غن والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبية بالكوفة ومحدثين الناس وعلامهم بالأمصار، كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والافتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوق ويقبله عنه من تحته، ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. قال: فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون ما سمع من سمع منه أو ثق عنده ممن حدثه خلافه أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهما عنده ويتهم من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر. فأما يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه التأويل، كما شب على المتولين في القرآن وتهمة المخبر أو علم بخبر خلافه فلا أو علم بخبر خلافه فلا يجوز إن شاء الله. فإن قال قائل قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفته، ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه. فإن لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم. فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك حجة؟ قيل له إن شاء الله نعم. فإن قال فأبن ذلك. قلنا أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع من قول استتيب. فأما ما كان من سنة من خبر خاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا من كما يلزم ما يقبل شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة على رسول الله. ولو شك في هذا شك لم نقل له توب وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول وإن كان فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم. فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه وليختلف المنقطع وهو وغيره سواء؟ قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي يعتبر عليه بأمور منها ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركوا فيه الحفاظ المأمونون فأسندوا إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشرك فيه من يسند قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير الرجال الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله، وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل ما روى عن النبي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه الدلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثي حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله. قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثي بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتا بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عما يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافق مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي إذا قال برأي لو وافق يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي وافقه، ويحتمل مثل هذا في من وافقه من بعض الفقهاء. فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدته لبعض أصحاب رسول الله فلا يعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور، أحدها أنهم أشد تجاوزا في من يرون عنه، والآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف ما من يقبل عنه. وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها، رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح فيكون من أهل التقصير في العلم، ورأيت من عاب هذه السبيل أو رغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له، ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عمن يرد مثله وخيرا منه، ويدخل عليه فيقبل عمن يعرف ضعفه إذا وافق قولا يقوله، ويرد حديث الثقة إذا خالف قولا يقوله، ويدخل على بعضهم من جهات. ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها، قال فلما فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله وبين من شاهد بعضا دون بعض، فقلت لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم، قال فلما لا تقبل المرسل منه من كل فقيه دونهم، قلت لما وصفت، قال وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا عن ثقة لم يقل أحد من أهل الفقه به، قلت نعم، أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجل فقال يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإن لي أبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله، فقال رسول الله أنت ومالك لأبي، فقال أما نحن فلا نأخذ بهذا ولكن من أصحابك من يأخذ به، فقلت لا، لأن من أخذ بهذا جعل للأبي الموسر أن يأخذ مال ابنه، قال أجل ما يقول بهذا أحد فلما خالفه الناس، قلت لأنه لا يثبت عن النبي، وأن الله لما فرض للأبي ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه، قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة، قلت أجل والفضل والورع، ولكن لا ندري عمن قبل هذا الحديث، وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلهما أو يعدلهما غيرهما، قال فتذكر من حديثكم مثل هذا، قلت نعم، أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة فلم نقبل هذا لأنه مرسل، ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي هذا الحديث، وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال، إنما يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار التابعين، ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدث عن ابن شهاب، قال فأن تراه أتى في قبوله عن سليمان بن أرقم رآه رجلا من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه، إما لأنه أصار منه وإما لغير ذلك، وسأله معمر عن حديث عنه فأسنده له، فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره، قال فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم، قلت لا، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها، منهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها، فأما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط، كما وجدت المرسل عن رسول الله، وقلت له أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترده ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به، باب الإجماع. قال الشافعي فقال لي قائل فقد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله، وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل بأن الله افترض طاعة رسوله، أقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل المسلم علم كتابا ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما، وعلمت أن هذا فرض الله، فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي، أتزعم ما يقول غيرك أن إجماع لا يكون أبدا إلا عن سنة ثابتة وإن لم يحكو فأخذوها. قال فقلت له أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله فكما قالوا إن شاء الله، وأما ما لم يحكوا فاحتمل أن يكون قول حكاية عن رسول الله واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعد له حكاية لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعة، فلا يجوز أن يحكي شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال. فكنا نقول بما قالوا باتباع له، ونعلم أنهم إذا كان سنة رسول الله لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا على خطأ إن شاء الله. فإن قال فهل من شيء يدل على ذلك ونشده به؟ قيل أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بن النبي أن رسول الله قال نضر الله عبدا. أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبي أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال إن رسول الله قام الله فينا كما إن رسول الله قام الله فينا كما قام فيكم. نعم. لعله وجه. يقول. قام الله فينا له وجه كما قام فيكم. فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعاد، ولا يخلو أن رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنة وساءت سيئته فهو مؤمن. قال فما معنى أمر النبي ولزوم جماعتهم؟ قلت لا معنى له إلا واحد. قال فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟ قلت إذا كانت جماعة متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. القياس. قال فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ أفي القياس نص خبر لازم؟ قلت لو كان القياس نص كتاب أو سنة. قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله، وفي كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول الله، ولم نقل له قياس. قال فما القياس؟ هو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت هما اسمان لمعنى واحد. قال فما جمعهما؟ قلت كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس. قال أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة هم من أنهم أصابوا الحق عند الله، وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس؟ وهل كلفوا كل أمر من سبيل واحد أو سبل متفرقة؟ وما الحجة في أن لهم أن يقيسوا على الظاهر دون الباطن، وأنه يسعهم أن يتفرقوا؟ وهل يختلفوا كما ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في غيرهم؟ ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره؟ والذي له أن يقيس في نفسه وغيره؟ فقلت له العلم من وجوه، منه إحاطة في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر. فالإحاطة منه ما كان نص حكم الله وسنة لرسول الله نقل العامة عن العامة، فهذان السبيلان الذين يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه حرام، فهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا الشك فيه. وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها، وهذا اللازم لأهل العلم أن يصير إليه، وهو الحق في الظاهر كما نقتل بشاهدين وذلك حق في الظاهر، وقد يمكن في الشاهدين الغلط. وعلم إجماع وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق فذلك حقهم في الظاهر عند قايسه لا عند العلماء من العلماء لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله. وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة اتفق المقايسون في أكثره وقد نجدهم يختلفون. والقياس من وجهين، أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه، وأن يكون الشيء له في الأصول أشبه فذلك يلحق بأولاها به وأكثر شبها به فيه، وقد يختلف القائسون في هذا. قال فأوجدني ما أعرف به أن العلم من وجهين، أحدهما إحاطة بالحق في الظاهر والباطن، والآخر إحاطة بحق في الظاهر دون الباطن مما أعرف. فقلت له رأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أكلفنا أن نستقبل بإحاطة؟ قال نعم. قلت وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك أكلفنا الإحاطة بأن نأتي بما علينا بإحاطة؟ قال نعم. قلت وحين فرض علينا أن نجلد الزاني 100 ونجلد القاضي 80 ونقتل من كفر بعد إسلامه ونقطع من سرق أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت علينا بإحاطة نعلم أن قد أخذناه منه؟ قال نعم. قلت وسواء ما كلفنا في أنفسنا وغيرنا إذا كنا ندري من أنفسنا بأن نعلم منها ما لا يعلم غيرنا ومن غيرنا ما لا يدري ما لا يدركه كله علم ما لا يدركه علمنا عيانا كإدراكنا العلم في أنفسنا. قال نعم. قلت وكلفنا في أنفسنا أينما كنا أن نتوجه إلى البيت بالقبلة؟ قال نعم. قلت أفتجدنا على إحاطة من أن قد أصبنا البيت بتوجهنا؟ قال أما كما وجدتكم حين كنتم ترون فلا، وأما أنتم فقد أديتم ما كلفتم. قلت والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي كلفنا في طلب العين بالشاهد؟ قال نعم. قلت وكذلك كلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا منه ونناكحه ونوارثه على ما يظهر لنا من إسلامه؟ قال نعم. قلت وقد يكون غير عدل في الباطن؟ قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تكلفوا فيه إلا الظاهر. قلت وحلال لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته ومحرم علينا دمه بالظاهر وحرام على غيرنا إن علم منه أنه كافر إلا قتله ومنع المناكحة والموارثة وما أعطينا؟ قال نعم. قلت وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا؟ قال نعم. وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمه. قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم، وإنما نطلب باجتهاد القياس، وإنما كلفنا فيه الحق عندنا. قال فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة؟ قلت نعم إذا اختلفت أسبابه. قال فاذكر منه شيئا. قلت قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله ولبعض الآدميين فأخذه بإقراره، ولا يقر فأخذه ببينة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة فيدعى عليه فأمره بأن يحلف ويبرأ فيمتنع فأمر خصمه بأن يحلف ونأخذ بما حلف عليه خصمه إذا أبى اليمين التي تبرئه، ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بشحه على ماله وأنه يخاف ظلمه بالشح عليه أصدق عليه من شهادة غيره، لأن غيره قد يغلط ويكذب عليه، وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناع من اليمين ويمين خصمه، وهو غير عدل وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض. قال هذا كله هكذا غير أن إذا نكل عن اليمين أعطينا منه بالنكول. قلت فقد أعطيت منه بيضعف مما أعطينا منه. قال أجل ولكني أخالفك بالأصل. قلت وأقوى ما أعطيت به منه إقراره، وقد يمكن أن يقر بحق مسلم ناسيا أو غلطا فأخذه به. قال أجل ولكنك لم تكلف إلا هذا. قلت فلست تراني كلفت الحق من وجهين، أحدهما حق بإحاطة بالظاهر والباطن والآخر حق بالظاهر دون الباطن. قال بلى، ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب أو سنة؟ قلت نعم، ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري. قال الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فآتاهم من علمه ما شاء وكما شاء، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال النبي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. سفيان عن الزهري عن عروة قال لم يزل رسول الله يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عليه فيما أنت من ذكرها فانتهى. وقال الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالناس متعبدون بأن يقولوا يفعلوا ما أمروا به وينتهوا إليه لا يجاوزون لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا إنما هو عطاء الله. فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه موجبا لمزيده. باب الاجتهاد. قال أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفت فتذكره؟ قلت نعم. استدلالا بقول الله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال فما شطره؟ قلت تلقاء. قال الشاعر: إن العسيب بأداء مخامرها فشطرها بصر العينين مسجور. ويصحح ما مضى من البيت على هذه الرواية. فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن أدروا عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه، لأن الذي كلف التوجه إليه وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأ، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف، ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف وإن اختلف توجههما. قال فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف. قلت فقل فيه ما شئت. قال أقول لا يجوز هذا. قلت فهو أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان. قلت وهذه القبلة، وزعمت خلافي على أي ناية يتبع صاحبة. قلت ما على واحد منكما أن يتبع صاحبة أو يتبع. قلت فما يجب عليهما؟ قال إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلم بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة، وهما إذن يدعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاء، ولا أقول واحدا من هذين. وما أجد بدا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يكلف غير هذا، أو أقول كلف الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر. قل فأيهما قلت فهو حجة عليك، لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر، وذلك الذي أنكرت علينا وأنت تقول إذا اختلفتم. قلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئا. قال أجل. قلت فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطئا، وقد يمكن أن يكون مع المخطئين. وقلت له هذا يلزمك في الشهادات وفي القياس. قال ما أجد من هذا بدا، ولكن أقول هو خطأ الموضوع. فقلت لو قال الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرما ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فأمرهم بالمثل وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه. فلما حرم مأكول الصيد عامة كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان، فحكم من حكم من أصحاب رسول الله على ذلك، فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم، ولو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامه فيها واحدة. والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن، ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثل، وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والضب ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع. ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزى بأقرب الأشياء به شبها منه في البدن، فإذا فات من أشياء رفع إلى أقرب الأشياء به شبها، كما فاتت الضبع العنز فرفعت إلى الكبش، وصغر اليربوع عن العناق فخفض إلى الجفرة، وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته فجزي خيرا وقياسا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه إنسان فعليه قيمة لمالك. قال الشافعي فالحكم في بالقيمة يجتمع في أنه يقوم قيمة يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان، حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض درهم. وأمرنا بإجازة شهادة العدل، وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما خالف، وليس للعدل علامة تفرق بين وبين غير العدل في بدن ولا لفظه، وإنما علامة صدقي بما يختبر من خالف نفسه. فإذا كان الأغلب من أمري ظاهر الخير قبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمري، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب، وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسن وقبيحه. وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه. وإذا ظهر حسن فقبلنا شهادته، فجاء حاكم غيرنا فعلم من ظهور السيء كان عليه رده، وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول، وهذا اختلاف، ولكن كل قد فعل ما عليه. قال: فتذكر حديث في تجويز الاجتهاد؟ قلت: نعم. أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، فقال: هذه رواية منفردة، يردها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضع مطالبة. قلت: نحن وأنت ممن يثبتها؟ قال: نعم. قلت: فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره؟ قلت: فأين موضع المطالبة فيها؟ فقال: قد سمى رسول الله فيما رويت من الاجتهاد خطأ وصوابا. فقلت: فذلك الحجة عليك. قال: وكيف؟ قلت: إذ ذكر النبي أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر، ولا يكون الثواب فيما لا يسع، ولا الثواب في الخطأ الموضوع، لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا كما قلت، كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى والله أعلم أولى به، وكان أكثر أمره أن يغفر له، ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه. وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب والله أعلم. قال: إن هذا لا يحتمل أن يكون كما قلت، ولكن ما معنى صواب وخطأ؟ قلت: له مثل معنى استقبال الكعبة، يصيبها من رآها بإحاطة، ويتحراها من غابت عن بعد أو قرب منها، فيصيبها بعض ويخطئها بعض، فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ. إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول فلان أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه، وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه فقال هذا هكذا. أفرأيت الاجتهاد أيقال له صواب على غير هذا المعنى؟ قلت: نعم، على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف، وهو صواب عنده على الظاهر، ولا يعلم الباطن إلا الله. ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصاب بالاجتهاد إذا اختلفا يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين أبدا، ومصيبان في الاجتهاد، وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم. قال: أفتوجدني مثل هذا؟ قلت: ما أحسب هذا يوضح بأقوى أو يوضح بأقوى من هذا. قال: فاذكر غيره. قلت: أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا، وحرم الأمهات والبنات والأخوات. قال: نعم. قلت: فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها يحل إصابتها؟ قال: نعم. قلت: فأصاب وولدت له دهرة ثم علم أنها أخته، كيف القول فيه؟ قال: كان ذلك حلالا حتى علم بها، فلم يحل له أن يعود إليها. قلت: فيقال لك في امرأة واحدة حلال له حرام، حرام علي بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثت؟ قال: أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا، وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم، وعليه حرام حين علم. وقال: إن غيرنا لا يقول لم يزل آثما بإصابتها، ولكنه مأثم مرفوع عن. فقلت: الله أعلم. وأيهما كان؟ فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن، وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر، وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد. قال: أجل. وقلت: له مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه ولا يعلم، وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة كان زوجة لا وأشباه لهذا. قال: نعم، وأشباه هذا كثير. فقال: إنه لبين عندما يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدا إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة، وأنه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد. فقال: فكيف الاجتهاد؟
فقلت إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالا. قال فمثل من ذلك شيئا. قلت نصب لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوا وتأخيه إذا غابوا عنه، وخلق لهم سماء وأرضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا ورياحا. فقال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات، فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيق إياهم بأن قد رآه من رآه منهم في مكانه، وأخبر من رآه منهم من لم يره، وأبصر ما يهتدى به إليه من جبل يقصد قصده أو نجم يؤتم به، وشمال وجنوب، وشمس يعرف مطلعها ومغربها وأين تكون من المصلي بالعشي، وبحور كذلك. وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبا فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها. فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليهم، وأبان لهم أن فرضوا عليهم التوجه شطر المسجد الحرام، والتوجه شطرة لا إصابة البيت بعينه بكل حال. ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة. باب الاستحسان. قال هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه على عين قائمة. وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين. قال هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه على عين قائمة، وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه، كما البيت يتأخى من غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس، وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق، فهل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن بغير قياس؟ فقلت لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد، وإنما كان هذا لأهل العلم أن يقول دون غيرهم بأن يقول في الخبر باتباع فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر، ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقول فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان، وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا في القياس. فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك، لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل، والدلائل هي القياس. قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصف؟ قلت ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدا لم يقول لرجل أقم عبدا ولا أمة إلا وهو خابر بالسوء ليقيم بمعنيين بما يخبركم ثمن مثلي في يومه، ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيس عليه، ولا يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر، ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجارة هذا العامل، لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفا، فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، وإنما الاستحسان تلذذ ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها، وإذا كان هذا كذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب، حتى يكون صاحب العلم أبدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس، كما يكون متبع البيت بالعيان وطالبا قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهدا، ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم، وكان القول غير أهل العلم جائزا، ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها، ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضي وأدبي وناسخي ونسوخي وعامي وخاصي وإرشادي، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماعا فبالقياس، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم لسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، ما أجمل هذا الشرط، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك، ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يتركه إن شاء الله. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقي عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه، ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني، وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقل عن الآلة التي يجوز بها القياس، ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا. فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس، قيل لو إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غير من أحكام الله أو رسول بأنه حكم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها، والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدر أو هما أو بعضهما أوضح من بعض، فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليل في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة، وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منه أولى يحمد عليه، وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا. فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معناه. قال رسول الله: إن الله حرم من المؤمن دما ومالا ويظن به إلا خيرا، فإذا حرم يظن به ظن مخالفا للخير يظهره كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظن من التصريح له بقول غير الحق أو لا يحرم، ثم كيف ما زيد في ذلك كان أحرام. قال الله: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. وأباح لنا دماء أهل الكفر مقاتلين غير المعاهدين وأموالهم لم يحضر علينا منها شيئا أذكره، فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا. وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا ويقول هذا معنى ما أحل الله وحرام وحمد وذم، لأنه داخل في جملته فهو بعينه لا قياس على غيره، ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فهو حل والحرام فحر، ويمتنع أن يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر. ويقول غير من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس الله أعلم. فإن قال قائل: فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه، قيل له: إن شاء الله. قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم المعروف. فأمر رسول الله هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره. قال: فدل كتاب الله وسنة نبيها أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا، فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه. فقلت: إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد، وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده
للوالد ينبغي، هكذا الظاهر، ولكن الأصل للولد وهو الصحيح، كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده إذ كان الولد منه، وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى والله أعلم. فقلت: ينفقوا على كل محتاج منهم غير محترف، وله النفقة على الغني المحترف. وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعدما استغلوا أن المبتاع رده بالعيب ولو حبس الغلة بضمانه العبد، فاستدللنا: إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لا حصة من الثمن، وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه. فقلنا: كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وأولاد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، وكذلك وطئ أمة الثيب وخدمتها. قال: فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا. فقال بعض الناس: الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالك الذي اشتراها وله ردها بالعين. وقال: لا يكون له أن يرد الأمة بعد أن أطأها وإن كانت ثيبة، ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها ولا ولد الجارية، لأن كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشيء على العبد. فقلت لبعض من يقول هذا القول: أرأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر والولد من الجارية، أليس يجتمعان في أن كل واحد منهما كان حادثا في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع؟ قال: بلى، ولكن يفترقان في أن ما وصل إلى السيد منهما مفترق، وثمر النخل منها وولد الجارية والماشية منها، وكسب الغلام ليس منه إنما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه.
فقلت لا أرأيت إن عارضك معارض في حجتك؟ فقال قضى النبي أن الخراج بالضمان، والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف، وذلك يشغله عن خدمة مولاه، فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة والنفقة على مملوكه، فإن وهبت له وهبة، فالهبة لا تشغل عن شيء لم تكن لمالك الآخر وردت إلى الأول. قال لا، بل تكون للآخر الذي وهبت له وهو في ملكه. قلت هذا ليس بخراج، هذا من وجه غير الخراج. قال وإن فليس من العبد. قلت ولكنه يفارق معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج. قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري. قلت وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري، والثمرة إذا بينت النخلة فليست من النخلة، قد تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة، والنخلة ولا تتبعها الثمرة، وكذلك نتاج الماشية. والخراج أولى أن يرد مع العبد، لأنه قد يتكلف فيما تبع من ثمر النخلة لو جاز أن يرد واحد منهما. وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطء السيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية، وسواء ذلك كله، لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقيم فيه إلا هذا، أو لا يكون لمالك العبد المشتري شيء إلا الخراج والخدمة، ولا يكون له إلا موهبة للعبد ولا ما التقط ولا غير ذلك من شيء أفاد من كنز ولا غير إلا الخراج والخدمة، ولا ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا غير ذلك، لأن هذا ليس بخراج. ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد. فلما خرج رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلين بمعنيين، أحدهما أن يباع من شيء بمثل أحدهما نقدا والآخر دين، والثاني أن يزاد في واحد منهما شيء على مثل يدا بيد، كان ما كان في معناه محرما قياسا عليه، وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا، لأن وجدتها مجتمعة المعاني في أن مأكولة ومشروبة، والمشروب في معنى المأكول لأنه كله للناس، إما قوت وإما غذاء وإما هما. ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا، والوزن أقرب من الإحاطة من الكي، وفي معنى الكي وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا. فإن قال قائل فيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق، فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكي. قيل إن شاء الله لا، إن الذي منعنا مما وصف من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشيء بشيء تحكم له بحكمه. فلو قست العسل والسم بالدنانير والدراهم، وكنت إنما حرمت الفضل في بعض على بعض، إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم، أكان يجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل؟ فإن قال تجيز بما جاز به بما جاز به المسلمون، قيل إن شاء الله، فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه، لو كان قياسا عليه كان حكمه حكما، فلم يحل أن يباع إلا يدا بيد، كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد. فإن قال فتجدك حين قستوا على الكيل حكمت له حكمة؟ قلت نعم، لا أفرق بينه في شيء بحال. قال فلا يجوز أن تشتري مد حنطة نقدا بثلاثة أبطال زيت إلى أجل؟ قلت لا يجوز أن يشترى ولا شيء من المأكول والمشروب شيء من غير صنفه إلى أجل. حكم المأكول المكيل حكم المأكول المأكول الموزون. قال فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت محرمات في أنفسها، لا يقاس شيء من المأكول عليها لأنه ليس في معناها، والمأكول المكيل محرم في نفسه ويقاس بهما في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه. فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم، قلت لم أعلم مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشترى بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون إلى أجل، وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم، وإني لم أعلم من مخالفة فإني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه، ثم أقامت فضة أو ذهب عندي دهري كان علي في كل سنة أداء زكاتها، ولو حصدت طعام أرضي فأخرجت عشرة ثم قام عندي دهرة لم يكن علي في زكاة، وفي أني لو استهلكت رجلا شيئا قوم علي دنانير أو دراهم، لأن الأثمان في كل مال مسلم إلا الديان. فإن قال هكذا قلت فلا شوت تفرق بأقل مما وصفت لك. ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم قضاء بمائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاما فيهم أن في مضي ثلاث سنين في كل سنة من ثلثها بأسنان المعلومة، فدل على معاني من القياس سأذكر منها إن شاء الله بعض ما يحضرني. إن وجدنا عامة في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد أو فساد مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته، وما كان من جناية في نفس خطأ فعل عاقلته. ثم وجدنا مجمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا. ثم افترقوا فيما دون الثلث. فقال بعض أصحابنا: تعقل العاقلة الموضحة وهي نصف العشر فصاعدا ولا تعقل ما دونها. فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه: هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين؟ قال: وما هما؟ قلت: أن تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا، فما كان دون الدية ففيما للجاني، ولا تقيس على الدية غيرها، لأن الأصل الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح. وقد أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة، فزعمت أن الرقبة في مالي لأنها من جنايته، وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعا، وكذلك أتبع في الدية وأصرف بما دونها إلى أن يكون في مالي، لأنه أولى أن يغرم ما جنى من غيره. وكما أقول في المسح على الخفين رخصة بالخبر عن رسول الله، ولا أقيس عليه غيره أو يكون القياس من وجه ثاني. قال: وما هو؟ قلت: إذا أخرج رسول الله الجناية خطأ على النفس مما جنى الجاني على غير نفسه، وما جنى على نفسه عمدا، فجعل على عاقلته يضمنونها وهي الأكثر، جعلت على عاقلته يضمنون الأقل من جناية الخطأ، لأن الأقل أولى أن يضمنوه عنه من الأكثر أو في مثل معناه. قال: هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه، ولا يشبه هذا المسح على الخفين. فقلت له: هذا كما قلت إن شاء الله، وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر، وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو أقل من الدية بالدية. قال: أجل. فقلت له: فقد قال صاحبنا أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا، وحكى أنه الأمر عندهم. أفرأيت إن احتج لو محتج بحجتين؟ قال: وما هما؟ قلت: أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث فأكثر، ومختلفان فيما وأقل منه، وإنما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث، ولا خبر عندك في أقل منه. ما تقول له؟ قال: أقول إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبت إليه، إجماعي إنما واقياسا على أن العاقلة إذا غرمت الأكثر ضمنت ما هو أقل منه، فمن حد لك الثلث؟ رأيت إن قال لك غيرك: بل تغرم تسعة أعشار ولا تغرم ما دونه. قلت: فإن قال لك فالثلث يفتح من غرم. قلت: يغرم مع أو عن، لأنه فادح ولا يغرم ما دونه. قال: أفرأيت من لا مال له إلا درهمين، أما يفدح أن يغرم الثلث والدرهم فيبقى لا مال له؟ أرأيت من له دنيا عظيمة هل يفدح الثلث؟ فقلت له: أفرأيت لو قال لك هو لا يقول لك الأمر عندنا إلا والأمر مجتمع عليه بالمدينة. قال: والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة. قال: فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة وامتنع يحكي لنا الأقوى اللازمة من الأمر المجتمع عليه؟ قلنا: فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الإجماع أن يحكى، وأنت قد تصنع مثل هذا، فتقول هذا أمر مجتمع عليه. قال: لست أقول ولا أحد من العلم هذا مجتمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله، كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. وقد أجد يقول المجمع عليه، وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه. قال: فقلت له: فقد يلزمك في قولك لا تعقل ما دون الموضحة مثل ما لزم في الثلث. فقال لي: إن فيه علة، بأن رسول الله لم يقضي فيما دون الموضح بشيء. فقلت له: أفرأيت إن عارضك معارض فقال لا أقضي فيما دون الموضح بشيء لأن رسول الله لم يقضي بشيء؟ قال: ليس ذلك لا، وهو إذا لم يقضي فيما دون بشيء فلم يهدر ما دونها من الجراح. قال: وكذلك يقول لك، وهو إذا لم يقل لا تعقل العاقلة ما دون الموضح فلم يحرم أن تعقل العاقلة ما دون، ولو قضى في الموضح ولم يقضي فيما دون على العاقلة ما منع ذلك العاقلة أن تغرم ما دونها إذا غرمت الأكثر غرمت الأقل، كما قلنا نحن وأنت، واحتججت على صاحبنا، ولو جاز هذا لك جاز عليه. ولو قضى النبي بنصف العشر على العاقلة أن يقول قائل تغرم نصف العشر والدية ولا تغرم ما بينهما، ويكون ذلك في مال الجاني، ولكن هذا غير جائز لأحد، والقول فيه أن جميع ما كان خطأ فعل العاقل وإن كان درهما. وقلت لا، قد قال بعض أصحابنا إذا جنى الحر عن العبد جناية فأتى على نفسه أو ما دون خطأ فهي في ماله دون عاقلته، ولا تعقل العاقلة عبدا. فقلنا هي جناية حر، وإذ قضى رسول الله أن عاقلة الحر تحمل جنايته في حر إذا كانت غرما لاحقا بجناية خطأ، وكذلك جنايته في العبد إذا كانت غرما من خطأ، والله أعلم. وقلت بقولنا فيه، وقل من قال لا تعقل العاقلة عبدا احتمل قوله لا تعقل جناية عبد لأنها في عنقه دون مال سيدي غيره. فقلت بقولنا، ورأيت ما احتججت به من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة. قال أجل. قال وقلت له، وقال صاحبك وغيره من أصحابنا جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته، ففي عيني نصف ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه، وخالفتنا فيه. فقلت في جراح العبد ما نقص من ثمنه. قال فأنا أبدأ فأسألك عن حجتك في قولي جراح العبد في ديته، أخبرا قلت أم قياسا؟ قال أما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب. قال فاذكر. قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه، فسمعته منه كثيرا هكذا، وربما قال كجراح الحر في ديته. قال ابن شهاب فإن ناس يقولون يقوم سلعة. قال إنما سألتك خبرا تقوم بحجتك. فقلت قد أخبرتك أني لا أعرف فيه خبرا عن أحد أعلى من سعيد بن المسيب. قال فليس في قولك حجة. قال وما ادعيت ذلك فترده علي. قال فاذكر الحجة فيه. قلت قياسا على الجناية في الحر. قال قد يفارق الحر في أن دية الحر موقتة وديته ثمنه، فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه، لأن في كل واحد منهما ثمنه. فقلت فهذا حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد علي. قال ومن أين؟ قال يقول لك لما قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمة وهو عندك بمنزلة الثمن، ولو جنى على بعير جناية ضمن في ماله. قال فهو نفس المحرمة. قلت والبعير نفس المحرمة على قاتل؟ قال ليست كحرمة المؤمن. قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره. قلت فهو عندك مجامع الحر في هذا المعنى، أفتعقله العاقلة؟ قال نعم ونعم. قلت وحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بدية وتحرير رقبة؟ قال نعم. قلت وزعمت أن في العبد تحرير رقبة كهي في الحر وثمن وأن الثمن كالدية؟ قال نعم. قلت وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد؟ قال نعم. قلت وزعمت أن نقتل العبد بالعبد؟ قال ونقوله. قلت فقد جامع الحر في هذه المعاني عندك وعندنا في أن بينه وبين المملوك يعني له قصاصا في كل جرح، وجامع البعير في معنى أن ديته ثمنه، فكيف اخترت في جراحتي أن تجعل كجراحة بعير وتجعل فيه ما نقص ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح الحر في ديته، وهو يجامع الحر في خمسة معاني ويفارقه في معنى واحد؟ أليس أن تقيس على ما يجامع في خمسة معاني أولى بك من أن تقيس على ما جمعه في معنى واحد، مع أنه يجامع الحر في أكثر من هذا، أن ما حرم على الحر حرم عليه، وأن عليه الحدود والصلاة والصوم وغير من الفرائض، وليس من البهائم بسبيل. قال رأيت ديته ثمنه. قلت وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل، فما منع ذلك جراحها أن تكون في ديتها كما كان جراح الرجل في ديته؟ وقلت له إذا كانت الدية في ثلاث سنين إبلة، أفليس قد زعمت أن الإبلة تكون بصفة دينا؟ فكيف أنكرت أن تشترى الإبل بصفة إلى أجل ولم تقيسه على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر، وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دينا؟ فخالفت فيه القياس وخالفت الحديث نصا عن النبي أنه استسلف بعيرا ثم أمر بقضائه بعد. قال كره ابن مسعود. فقلنا وفي أحد مع النبي حجة؟ قال لا، إن ثبت عن النبي. قلت وثابت باستسلافه بعيرا وقضاء خيرا من وثابت في الديات عندنا وعندك، هذا في معنى السنة. قال فما الخبر الذي يقاس عليه؟ قلت أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي استسلف من رجل بعيرا، فجاءت إبل فأمرني أن أقضي إياه، فقلت لا يجد في الإبل إلا جملا خيارا، فقال أعطي إياه فإن خيار الناس أحسن قضاء. قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت ما كان لنا فيه حكم المنصور، ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها، ولم يقص ما سواها عليها. وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام. قال: وفي مثلي فماذا؟ قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نوم، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقصد قصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد ما سواهما من أعضاء الوضوء. فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برقع ولا قفازين قياسا عليهما، وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها، وأرخصنا بمسح النبي في المسح على الخفين دون ما سواهما. قال: فتعد هذا خلافا للقرآن. قلت: لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال. قال: فما معنى هذا عندك؟ قلت: معنى أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين الماء من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. قال: أو يجوز هذا في اللسان؟ قلت: نعم، كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء، فلا يكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد. وقال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين، فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خف عليه لبسهما كامل الطهارة. قال: فما مثل هذا في السنة؟ قلت: نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. وسئل عن الرطب بالتمر فقال: ينقص الرطب إذا يبس. فقيل: نعم. فنهى عنه، ونهى عن المزابنة، وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله من وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله من وهذا كله مجتمع المعاني. ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرة يأكلها أهلها رطبا، فرخصنا في العرايا بإرخاصه، وهي بيع الرطب بالتمر وداخله من المزابنة بإرخاصه. فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول، بعضه جزاف وبعضه بكيل للمزابنة. وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم نجعل قياسا عليه. قال: فما وجه هذا؟ قلت: يحتمل وجهين، أولاهما به عندي والله أعلم أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا، ويحتمل أن يكون أرخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي، وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وحرم ما حرم. وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ 100 من الإبل، وقضى على العاقلة، وكان العمد يخالف الخطأ في القواد والمأثم ويوافقه في أنه قد تكون في دية. فلما كان قضاء رسول الله في كل امرئ فيما لازم إنما وفي مال دون مال غيره إلا في الحر يقتل خطأ، قضينا على العاقل في الحر يقتل خطأ ما قضى به رسول الله، وجعلنا الحر يقتل عمدا إذا كان في دية في مال الجاني، كما كان كل ما جنى في مال غير الخطأ، ولم نقص ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ. فإن قال قائل: وما الذي يغرم الرجل من جنايته وما لازمه غير الخطأ؟ قلت: قال الله: وآتوا النساء صدقاتهن، وقال: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي، وقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقال: ومن قتل منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم، يحكم بذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وقال: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وقضى رسول الله على أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها. فدل الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لازمة، وأنه لا يكلف أحد غرمه عنه، ولا يجوز أن يزني رجل يغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ. والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ماله، لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل، يترك الأكثر المعقول، ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقل العاقلة، وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا. وقضى رسول الله في الجليل بغرة عابد أو أما، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل. قال: فلما لم يحكى أن رسول الله سأل عن الجنين أذكر أم أنثى، إذ قضى فيه سوى بين الذكر والأنثى، إذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات، جعلوا في الرجل 100 من الإبل وفي المرأة 50، فلم يجوز أن يقاس على الجنين شيء من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته موقتات معروفات مفروق فيها بين الذكر والأنثى، وألا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيا ثم مات كانت فدية كاملة، إن كان ذكرا فمئة من الإبل، وإن كانت أنثى فخمسون من الإبل، وأن المسلمين في معلم لا يختلفون أن رجلا لو قطع الموتى لم يكن في واحد منهم دية ولا أرش، والجنين لا يعد أن يكون حيا أو ميتا. فلما حكم في رسول الله بحكم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات، وكان مغيب الأمر، كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله. قال: فهل تعرف له وجها؟ قلت: وجها واحدا والله أعلم. قال: وما هو؟ قلت: يقال إذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلي عليه ولا يرث، فالحكم في أن جناية على أمي وقت في رسول الله شيئا قوامه المسلمون كما وقت في الموضحة. قال: فهذا وجه. قلت: وجه لا يبين الحديث أنه حكم به له، فلا يصح أن يقال إنه حكم به له، ومن قال إنه حكم به لهذا المعنى قال: وللمرأة دون الرجل هو للأم دون أبي، لأنه عليها جنية ولا حكم للجنين يكون به موروثا ولا يورث من لا يرث. قال: فهذا قول صحيح. قلت: الله أعلم. قال: فإن لم يكن هذا وجهه فما يقال لهذا الحكم؟ قلنا: يقال له سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها، وما يقال لغير مما يدل الخبر على المعنى الذي هو له حكم به. قيل: حكم سنة تعبد بها لأمر عرفه بمعنى الذي تعبد له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معنى. قال: فاذكر منه وجها غير هذا إن حضرك تجمع فيما يقاس عليه ولا يقاس. فقلت: لو قضى رسول الله في المصرات من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها إن أحب أمسكها وإن أحب ردها وصاع من تمر، وقضى أن الخراج بالضمان، فكان معقولا في الخراج بالضمان، يعني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراج ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده، فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففي خصلتا، إحداهما أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن، والأخرى أنها في ملكي، وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائع إلى ضماني، فكان العبد لو مات من ماله في ملكي، ولو شئت حبسته بعيب، فكذلك الخراج. فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان، وقلنا كل ما خرج من ثمره حائط اشتريته أو ولد ماشية أو جارية اشتريته فهو مثل الخراج، لأنه حدث في ملك مشتريه لا في ملك بائعه. وقلنا في المصرات اتباعا لأمر رسول الله ولم نقص عليه، وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة، ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم مختلف يختلف، وألبان كل واحد منهما يختلف. فلما قضى فيه رسول الله بشيء موقت وهو صاع من تمر قلنا به اتباعا لأمر رسول الله. قال: فلو اشترى رجل شاة وصلاة فحلبها ثم رضيها بعد العلم بعيب التصية فأمسكها شهرا حلبها ثم ظهر منها على عيب دلس له البيع غير التصرية، كان له ردها وكان له اللبن بغير شيء بمنزلة الخراج، لأنه لم يقع عليه صفقة البيع، وإنما هو حالث في ملك المشتري، وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التصرية صاع من تمر كما قضى به رسول الله. فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبرا، وفي اللبن بعد التصرية قياسا على الخراج بالضمان، ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده، لأنه وقعت عليه صفقة البيع، واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع. فإن قال قائل: ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين؟ قيل له: نعم، إذا جمع أمرين مختلفين وأمور مختلفة. فإن قال: فمثل من ذلك شيء غير هذا. قلت: المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج، لها الصداق عليها العدة والولد لاحق، ولا حد على واحد منهما ويفرق بينهما ولا يتوارثان، وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق، يحكم له إذ كان ظاهره حلالا حكم الحلال في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحد، وحكم عليه إذ كان حراما في الباطن حكم الحرام في أن لا يقر عليه، ولا تحل له إصابته بذلك النكاح إذا علم به، ولا يتورثان، ولا يكون الفسخ طلاقا لأن ليست بزوجة، ولهذا أشباه مثل المرأة تنكح في عدتها. باب الاختلاف. قال فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمور فليسعهم ذلك. فقلت له الاختلاف من وجهين، أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر. قال فما الاختلاف المحرم؟ قلت كل ما قام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبي منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علم، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا. فذهب المتأويل أو القيس إلى معنى يحتمل الخبر أو القياس وإن خالفه في غيره، لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ قلت قال الله في ذم التفرق، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة، وقال جل ثناؤه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات. فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلت لك بالقبلة والشهادة وغيرها. قال فمثل لي بعض ما افترق علي من روي قول من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل، فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ قلت قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله وسنة رسوله أو قياسا عليهما وعلى واحد منهما. قال فاذكر منه شيئا. فقلت له قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقالت عائشة الأقراء الأطهار. وقال ابن سليم عن قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما. وقال نفر من أصحاب النبي الأقراء الحيض، فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. قال فإلى أي شيء ترى؟ ذهب هؤلاء وهؤلاء. قلت تجمع الأقراء أنها أوقات، والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها. وذهب من قال الأقراء الحيض فيما نرى والله أعلم، إلى أن قال إن المواقيت أقل الأسماء لأن أوقات، والأوقات أقل مما بينها كما حدود الشيء أقل مما بينها، والحيض أقل من الطهر، فهو في اللغة أولى للعدة أن يكون وقتا من كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين. ولعله ذهب إلى أن النبي أمر في سبي أوطاس أن يستبرين قبل أن يوطين بحيضة، فذهب إلى أن العدة استبراء، وأن الاستبراء حيض، وأنه فارق بين استبراء الأمة والحرة، وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر كما تستبرأ الأمة بحيضة كاملة تخرج منها إلى الطهر. فقال هذا مذهب، فكيف اخترت غيره والآية محتملة للمعنيين عندك؟ قلت فقلت لا، إن الوقت برؤية الله إلا إنما هو علامة جعلها الله للشهور، والهلال غير الليل والنهار، وإنما هو جماع لثلاثين أو تسع وعشرين كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون جماعة يستأنف بعده العدد ليس له معنى هنا، وأن القرآن وإن كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار، والحيض والطور في الليل والنهار من العدة، وكذلك شبه الوقت بالحدود، وقد تكون داخلة فيما حدت به وخارجة منه غير بائن منها فهو وقت معنى. قال وما المعنى؟ قلت الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر، والطهر أن يقري الرحم الدم فلا يظهر، ويكون الطهر والقري الحبس للإرسال. فالطهر إذ كان يكون وقتا أولى من اللسان أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم. وأمر رسول الله عمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا أن يأمر برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرة من غير جماع. وقال رسول الله في تلك العدة التي أمر الله يطلق لها النساء، يعني قول الله والله أعلم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فأخبر رسول الله أن العدة الطهر دون الحيض. وقال الله ثلاثة قروء، وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء، فكان الثالث لو وقع عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون أو تويس من المحيض أو يخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور. لم يكن للغسل معنى لأن الغسل رابع غير ثلاثة، ويلزم من قال الغسل عليها أن يقول لو قام سنة وأكثر لا تغتسل لم تحل. فكان قول من قال الأقراء الأطهار أشبه بمعنى كتاب الله، واللسان واضح على هذه المعاني والله أعلم. فأما أمر النبي أن يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر، لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر، وقد تردم فلا يكون صحيحا، إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي شيء من الطهر كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر. والمعتدة تعتد بمعنيين، استبراء ومعنى غير استبراء مع استبراء، فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث. فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين، ولكنه أريد بها مع الاستبراء التعبد. قال: أفتجدني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا؟ قلت: نعم، وربما وجدناه أوضح. وقد بينا بعض هذا بما اختلفت الرواية فيه من السنة، وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه إن شاء الله. وقال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن يضعن عن حملهن. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقال بعض أصحاب رسول الله: ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عن أربعة أشهر وعشرة، فعلى الحامل المتوفى عن أن تعتد أربعة أشهر وعشرة وأن تضع حملها حتى تأتي من العدتين معا، إذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق، كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة، وأن الأربعة أشهر وعشرة تعبد، وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر، وأن وجب عليها شيء من وجهين فلا يسقط أحدهما، كما لو وجب عليها حقان رجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر، وكما إذا نكحت في عدتها وصيبت اعتدت من الأول واعتدت من الآخر. قال: وقال غير من أصحاب رسول الله: إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير. قال الشافعي: فكانت الآية محتملة المعنيين معا، وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. قال: فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معنى الطلاق. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل ابن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشرة. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله، فقال: كذب أبو السنابل، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوجي. فقال: أما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد خالف قوله السنة، ولكن اذكر من خلاف ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس. فقلت له: قال الله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي عندنا: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي، فإما أن يفي وإما أن يطلق. وروي عن غير من أصحاب النبي: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر. ولم يحفظ عن رسول الله في هذا بأبيه وأمه شيئا. قال: فأي القولين ذهبت؟ قلت: ذهبت إلى أن المولية لا يلزم طلاق، وأن امرأته إذا طلبت حقها من وأن امرأته إذا طلبت حقها من إيش عندكم؟
لم أعرض له
حتى تمضي أربعة أشهر. فإذا مضت أربعة أشهر قلت له: فئ أو طلق، والفئة الجماع. قال: فكيف اخترت على القول الذي يخالفه؟ قلت: رأيت أشبه بمعنى كتاب الله بالمعقول. قال: وما دل عليه من كتاب الله؟ قلت: لما قال الله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، كان الظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر. قال: فقد يحتمل أن يكون الله عز وجل جعل له أربعة أشهر يفيء فيها، كما تقول: قد أجلتك في بناء هذه الدار أربعة أشهر تفرغ فيها منها. قال: فقلت له: هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام. ولو قال: قد أجلتك في أربعة أشهر، كان إنما أجل أربعة أشهر لا يجد عليه سبيلا حتى تنقضي ولم يفرغ منها، فلا ينسب إليه أن لم يفرغ من الدار، وأنه أخلف في الفراغ منها ما بقي من الأربعة الأشهر شيء، فإذا لم يبق منها شيء لزمه اسم الخلف، وقد يكون في بناء الدار دلالة على أن يقارب الأربعة، وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبني فيما بقي من الأربعة، وليس في الفئة دلالة على أن لا يفي الأربعة إلا مضيها، لأن الجماع يكون في طرفة عين، فلو كان على ما وصفت تزايل حاله حتى تمضي أربعة أشهر، ثم تزايل حاله الأولى، فإذا زايل صار إلى أن لله عليه حقا، فإما أن يفي وإما يطلق. فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غير ما ذهبت إليه كان قوله أولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة من أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. قال فما في سياق الآية ما يدل على ما وصفته؟ قلت لما ذكر الله عز وجل أن للمولي أربعة أشهر ثم قال فإن فاه فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة الأشهر لأنه إنما جعل عليه الفئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيما في وقت واحد فلا يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن كما يقال له في الرهن افده أو نبيعه عليه بلا فصل وفي كل ما خير فيه وفي كل ما خير فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل ولا يجوز أن يكون ذكر بلا فصل فيقال الفئة فيما بين يوليا أربعة أشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر فيكونان حكمين ذكرا معا يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر. قال فأنت تقول إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي فيئة؟ قلت نعم كما أقول إن قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محله فقد برئت منه وأنت محسن المتسرع بتقديمي قبل يحل عليك. فقلت لا أرأيت من الإثم كان مزمعا على الفئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر. قال فلا يكون الإزماع على الفئة شيئا حتى يفي والفئة الجماع إذا كان قادرا عليه. قلت ولو جامع لينوي فئة خرج من طلاق الإيلي لأن المعنى في الجماع. قال نعم. قلت وكذلك لو كان عازما على ألا يفي يحلف في كل يوم ألا يفي ثم جامع قبل مضي الأربعة الأشهر بطرفة عين خرج من طلاق الإيلي وإن كان جماع لغير الفئة خرج به من طلاق الإيلاء. قال نعم. قلت ولا يصنع عزمه على ألا يفي ولا يمنعه جماع بلذة لغير الفئة إذا جاء بالجماع من أن يخرج من طلاق الإيلاء عندك وعندنا وعندك. قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع. قلت فكيف يكون عازما على أن يفي في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به؟ أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد؟ قال فما يفسد من قبل العقول؟ قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأتي والله لا أقربك أبدا أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر؟ قال إن قلت نعم. قلت فإن جامع قبل الأربعة؟ قال فلا ليس مثل قوله أنت طالق إلى أربعة أشهر. قال فتكلم المولي بالإيلاء ليس هو طلاق إنما هو يمين ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاق يجوز لأحد يعقل من حيث يقول مثل هذا إلا بخبر لازم. قال فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت وأين؟ قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وقف فإن فاء وإلا جبر على أن يطلق. قلت ليس من قبل أن الإيلاء طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضرار وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما يفي وإما يطلق وهذا حكم حادث بمضي أربعة أشهر غير الإيلاء ولكنه مؤتنف يجبر صاحب على أن يأتي بأي ما شاء فيئة أو طلاق فإن امتنع منهما أخذ منه الذي يقدر على أخذ منه وذلك أن يطلق عليه لأنه لا يحل أن يجامع عنه. واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبا يعطى كل وارث ما سمي له فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا كان ما بقي لجماعة المسلمين وعن غير منهم أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام. فلو أن رجلا ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف فقال بعض الناس لما لم ترد فضل المواريث؟ قلت استدلالا بكتاب الله. قال وإن يدل كتاب الله على ما قلت؟ قلت قال الله وإن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد. وقال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فذكر الأخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخ منفردة فانتهى به إلى الكل وذكر الإخوة والأخوات فجعل للأخت نصف ما للأخ. وكان حكم جل ثناه في الأخت منفردة ومع الأخ سواء لأنها لا تساوي الأخ وأنها تأخذ نصف مما يكون له من الميراث. فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف بالميراث وأردد عليها النصف، كنت قد أعطيتها الكل منفردة، وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع، فقال فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثا، إنما أعطيها إياه ردا. قلت وما معنى ردا؟ أشيء استحسنت وكان إليك أن تضع حيث شئت، فإن شئت أن تعطيه جيرانا أو بعيد النسب من، أيكون ذلك لك؟ قال ليس ذلك للحاكم، ولكن جعلت ردا عليها بالرحم ميراثا. قال فإن قلت إذن تكون ورثتها غير ما ورثها الله. قال فأقول لك ذلك لقول الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقلت له وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه ممن وارثه، فنزلت وأولو الأرحام الآية على ما فرض لهم. قال فاذكر الدليل على ذلك. قلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على ما فرض لهم، ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث، وأن الزوج يكون أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا، وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن، وكان ذوي الأرحام يرثون معه ويكونون حق من الزوج الذي لا رحم له. ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفت فيما ذكرنا في أن يترك أخته ومواليه فتعطي أخته النصف ومواليه النصف وليس بذوي أرحام، ولا مفروضا لهم في كتاب الله فرض منصوص، واختلفوا في الجد. فقال زيد بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود يورث معه الإخوة، وقال أبو بكر الصديق وابن عباس، وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة أنهم جعلوه أبا وأسقطوا الإخوة معه. فقال فكيف صرتم إلى أن ثبتتم ميراث الإخوة مع الجد أبي دلالة من كتاب الله أو سنة؟ قلت أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه. قال فالأخبار متكافئة والدلائل بالقياس مع من جعله أبد وحجب به الإخوة. قلت وأين الدلائل؟ قلت وجدت اسم الأبوة تلزمه، ووجدتكم مجتمعين على أن تحجبوا به بني الأم، ووجدتكم لا تنقصونه من السدس، وذلك كله حكم الأب. فقلت لو ليس باسم الأبوة فقط نورثه. قال وكيف ذلك؟ قلت أجد اسم الأبوة يلزم وهو لا يرث. قال وأين؟ قلت قد يكون دونه أب واسم الأبوة تلزمه وتلزم آدم، وإذا كان دون الجد أب لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث، واسم الأبوة في هذا كل لازم له، فلو كان باسم الأبوة فقط يرث ورث في هذه الحالات. وأما حجبنا به بني الأم فإنما حجبناهم به إيش عندكم؟ خبر عام غير واضح. نعم لا باسم الأبوة، وذلك أن نحجب بني الأم ببنت ابن منسف متسفلة، وأما أن لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس، وإنما فعلنا هذا كله اتباعا، لا أن حكم الجد إذ وافق حكم الأب في معنى كان مثله في كل معنى، ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني كانت بنت لابن المتسفلة موافقة له، فإنا نحجب بها بني الأم وحكم الجدة موافق لها فإنا لا ننقصها من السدس. قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة؟ قلت بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نرى إلا القياس نفسه. قلت أرأيت الجد والأخ أيدلي واحد منها بقرابة نفسه أم بقرابة غيره؟ قال وما تعني؟ قلت أليس إنما يقول الجد أنا أبي الميت، ويقول الأخ أنا ابن أبي الميت؟ قال بلى. قلت وكلاهما يدلي بقرابة الأب بقدر موقعه منها؟ قال نعم. قلت فاجعل الأب الميت وترك ابنه وأباه، كيف ميراثهما من؟ قال لابنه خمسة أسداس ولأبيه السدس. قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب، وكان الأخ من الأب الذي يدلي الأخ بقرابته، والجد أبو الأب من الأب الذي يدلي بقرابته كما وصفت، كيف حجبت الأخ بالجد ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر؟ أنبغي أن يحجب الجد بالأخ؟ إن بغى كيف حجبت الأخ بالجد ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر إن بغى أن يحجب, أن يحجب الجد بالأخ لأنه أولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته أو تجعل الأخ أبدا خمسة أسداس وللجد سدسا. قال فما منعك من هذا القول؟ قلت كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس والقياس مخرج من جميع أقاويلهم وذهبت إلى إثبات الإخوة مع الجد أولى الأمرين لما وصفت من الدلائل التي أوجدنيها القياس مع أن ما ذهبت إليه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا مع أن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد. أقاويل الصحابة. فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله رأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح في القياس. قال فرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافة لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافة أتجد لك حجة باتباع في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا. قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم. قال فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه ويحكم له بحكمه أو وجد معه قياس وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غير من هذا منزلة الإجماع والقياس. قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس فأقمتهما مع كتاب أو سنة؟ فقلت إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به منها مفترق فأصل ما أحكم به منها مفترق. قال أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا؟ قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها. فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ولكن منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الإعواز وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا. قال أفتجد شيئا شبهه؟ قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعي عليه كما ادعي أو إقراره فإن لم أعلم
فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه
بشاهدين وقد يغلطان ويهمان وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا. آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الأمر عند الشيخ. تحت تختار يوم آخر وفيك مدن آخر يجي.
طيب
الله يسامحك
ما تنبقى إلا إذا حد إذا أحد يقرأ يقرأ
لا نريد أن نسمع منك مرة ثانية حسن.
خلاص إذن
ها أتعبنا الشيخ أتعبنا غدا لا يوم آخر إن شاء الله بنعلم أنا.
إذن نختم بقراءة السند. أروي هذا الكتاب عن عدد من المشايخ ومنهم الشيخ محمد ياسين فاداني المكي عن محدث الحرمين أبي حفص الشيخ عمر بن حمدان المحرسي التونسي المدني المالكي عن المحدث القاضي المسند ناصر الدين أبي النصر محمد بن عبد القادر الخطيب القادر الدمشقي الشافعي عن مفتي الشافعية بدمشق أبي حفص محمد عمر بن عبد الغني بن محمد الشريف الغزي العامر الدمشقي عن أبي البركات زين الدين مصطفى بن محمد الأيوبي الأنصاري الشهير بالرحمة الدمشقي الحنفي عن الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الدمشقي الحنفي عن مسند الدنيا نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد الغزي العامر الدمشقي الشافعي عن أبي مسند الشام بدر الدين عن الإمام الجلال السيوطي عن قال أخبرتنا أم الفضل هاجر وتدعى عزيزة بنت المحدث أبي الفضل محمد المقدسي سماعا عليها قالت أخبرنا السراج عمر بن محمد بن أبي بكر الكومي سماعا أخبرنا علي بن عبد المؤمن الحارثي أخبرنا إسماعيل ابن أبي ابن إبراهيم بن أبي اليسر أخبرنا أبو طاهر بركات ابن إبراهيم الخشوعي أخبرنا هبة الله بن الأكفاني سماعا له إلا يسيرا فإجازة أخبرنا محمد بن علي السلمي أخبرنا تمام بن محمد الرازي وعبد الرحمن بن عمر بن نصر قالا أخبرنا الحسن بن حبيب الحصائري أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي أخبرنا الإمام الشافعي وبهذه النسخة التي أملاها علي ووصلت إلينا نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم والعمل وأن يبارك لنا في العلم والعمل والعمر وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يجعلنا من عباده العلماء العاملين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة
الله.
لقد أجزت لكم بروايته كما أجزت المتابعين السامعين كلهم بما سمع.
مشايخ
اللي حضر قبل عاشرة ولم يوقع يراجعني.